ثم مكتب الدعوة بالدمام. أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكسر الأصنام بيده وقد كانت أمامه، فيأتي في الكعبة فيطوف ويصلي وهو يرى الأصنام منتصبة أمامه، لما أوحي إليه بتبليغ التوحيد، وذلك لأنه مأمور بالدعوة للتوحيد بحكمة وموعظة حسنة، فليس كان من المناسب أن يكسر الأصنام ويواجه الكفار وما بعد اشتد عود الدعوة. ولذلك صاحب القواعد يقول: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قوي مستحكم وكانت النكاية بالضد، فيما لو قتلت بعض أفراده هجم على المدنيين وقتل الآلاف منهم لم يشرع وكان فساد وليس بجهاد. فالنبي صبر ما كسر الأصنام، فما كان ذاك الوقت إلا يصنع أمرين اثنين، ما هما؟ الدعوة للتوحيد في فترة الضعف في مكة، لقد نصركم ببدر وأنتم أذلة، فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي رضي الله عنه قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول: لا تطيعوه إنه صابر كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى عياذا بالله، عم وأبو لهب. فكان يدعو للتوحيد، فإذا آذى قومه كما وضع عليه سنة جزور وحاصروه بالشعب حتى كاد أن يهلك من يهلك من النساء والصبيان 3 سنوات، ما جر النبي أصحابه لما يسمى اليوم بالثورة أو حفزهم على ضرب كفار قريش بالحجارة أو اغتال منهم 2 أو 3، صبر، فالله أمره وقتها بالصبر. فهذا كان هدي النبي في معاملة الكفار وقوتهم، الصبر والدعاء عليهم والدعوة للتوحيد والبراهين. فروى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي في المسجد، بينما كان يصلي إذ انطلق أشقى القوم يحمل السلة الجزور وهي مشيمة الناقة الأم، مشيمة الولد للناقة الأم وهي نتنة قذرة، فأخذها وضع بين كتفي النبي، فتمايل القوم من الضحك، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان باستطاعته للعصابة المؤمنة الطيب المبارك الآمنة معه أن يأمرهم بما يسمى اليوم ثورة أو اغتيالات لأبي لهب أو بهذا الشقي. وابن مسعود ينظر قال: لو كان بي قوة. هم يضحكون، فحتى جاءت فاطمة الله يرضى عنها سيدة نساء أهل الجنة اللهم ارضى عنها، فأخذت سل الجزور من فوق ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي اكتفى هنا بالدعاء، قال: اللهم عليك بقريش، فهاب القوم كما في رواية البخاري، إذ أنهم كانوا يرون الدعاء في ذلك البلد مكة مستجاب. وفعلا لما أجابه الله يوم البطشة الكبرى بدر جرهم في القليب، القليب هو البئر الذي ليس حوله حاجز، حتى أنهم صاروا بعضهم فوق بعض موتى. قال وجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ قال إني وجدت ما وجد ما عندني ربي حقا. إذن النصر ليس منوط بمواجهة العدو في كل حال، هذا يجعل التوحيد في خسارة. بل النبي كان تارة يواجه بالشروط المعروفة من قوة يرهب عدو الله، تارة يصالح كما صالح اليهود في خيبر وصالح المشركين في الحديبية، وتارة يهاجر. فمن حصر الأمر في مقاتلة العدو واتهم من لم يجابه العدو في كل حال بالجبن فهو الجاهل الجبان الذي لم يقم بشريعة الرحمن. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر رسل محمد، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. نعم كسرها بعد أن دعا وقويت شوكة الدعوة وجاء فاتحا لمكة، وإلا كفار قريش لما جاءوا في الحديبية في غزوة الأحزاب جمعوا له الناس من كل مكان أن محمد هذا يعني بيأتيكم الدور، كما جانا في مكة وسفه، وكان في مكة سفه آباءنا وألب علينا أولادنا وبناتنا، بيجيكم يا قبيلة كذا الدور. وراح له هذه القبيلة وهذه القبيلة وجاءوا بجيش عرمرة من 10,000، الأسلحة غير متجانسة في الكثرة ولا في، والقوة غير متجانسة. فما قال النبي، وكان شجاع، لكنه ما قال لأصحابه هبوا قاتلوهم جهاد دفاع على المدينة، بنى خندق. فهل النبي في هذه الصورة معاذ الله كان جبانا؟ لكنه كان متبعا لله لا لهواه، كان يفرق بين الطيش والشجاعة، تهور. فمكث خلف الخندق يدعو ربه ويصلي، فنصره الله بالريح. فليس النصر منوط بالمواجهة، منوط باتباع السنة والتوحيد وإقامة ما كان عليه سلف الأمة في أمر الجهاد والدعوة. والدليل النبي لما مكث ما قاتلهم، وجاءوا من كل مكان أحزاب، نصره الله بالريح. إذن النصر منوط بالعلم والعمل به، وليس بالقتال والطيش. وفي صلح الحديبية رأى النبي قوة غير متكافئة فصالحهم، حتى قال ما يأتون لي برأي يحقن دماء المسلمين إلا قبلت به. يأتينا المسلم من يأتي المسلم الكافر أسلم إليكم ترجعوا لنا؟ قال النبي طيب نرجع لكم. حتى عمر قال كيف نطلب الدنيا في ديننا؟ فأنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الزهري لو كانت لغة السيف لما سمعوا الحجاج والبرهان حتى أسلموا، فكانت لغة المحاورة بعد الصلح حتى سمعوا وسمعوا وأسلموا وفتحت مكة، وكان صلح الحديبية قنطرة لفتح مكة. هذا هو الحكمة، هذه الحكمة الإلهية، ليس طيش الصبيان وتعيير الرجال بالجبن من غير دليل ولا برهان. هو الذي كسر صور الصالحين، لكن بعد إقامة البرهان بالتوحيد. اللهم صل عليه، أرسله الله إلى أناس وهو نبينا محمد يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم يجعلون بعض المخلوقات كهبل والعزة واللات، يجعلونها وسائط بينهم وبين الله، فيقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم. لماذا بدأ الشيخ بمثل هذا؟ فقال اعلموا أيها الناس، وفي عصره كان من يعبد القبور والأضرحة ويذبح لغير الله، وإلى الآن موجود في بعض البلدان. فقال لهم الشيخ ترى النبي أرسل لقوم يحجون ويتصدقون يذكروا الله كثيرا، ماذا يريد الشيخ بهذا بهذه المقدمة؟ أن يرد على شبهة معي؟ أن المشرك الذي هو أظهر الدخول في الإسلام فقال شهد الله وأن محمد رسول الله وصار يحج ويصوم، إذا عبد الضريح وذبح له فأتى صاحب التوحيد ينصحه يقول هذا شرك، يعني أنا مشرك؟ إيه نعم مشرك لأنك تدعو للضريح. يقول أنا أقول لا إله إلا الله وأحج وأصلي وأصوم رمضان وأؤمن بالنبي وأؤمن بالقرآن، ما كذب مثل كفار قريش، كيف تحكم علي أني وقعت في الشرك؟ فهنا ضرب ابن عبد الوهاب الإمام هذا المتكلم بهذه الشبهة كما يقال ضربة استباقية قبل أن يشرع بالشرح. أن لا يأتي شخص ويقول أنا أصوم وأصلي فيكون ذلك شفيعا له يدعو غير الله، هذا ينقض إسلامه. أن يأتي بالشرك حتى لو كان يصوم ويصلي أو يقول أنا أدعو الصالحين لا أدعو أصنام، طيب حجار لا فرق بين من يدعو الصالحين أو يدعو أصنام، لأن العبادة حق لله. فمن كان يقول لا إله إلا الله ويصوم ويقرأ القرآن ويؤمن بالنبي لكن أتى بناقض مناقض الإسلام فذبح لغير الله ونذر، لا يستفيد من إسلامه هذا. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وروى مسلم في صحيحه عن النبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. يعني لو قال لا إله إلا الله ودعا الضريح ولو صلى وصام يقبل منه؟ أجيبوا يعني يا جماعة، ما يقبل لأنه تناقض التوحيد، فعبادته كلها لا تفيد. تفيد. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، واضح. فهؤلاء مع أنهم يتصدقوا ويذكروا الله بل يحجوا، الشيخ ما نعم قال هنا ويحجوا، ما برهان كلام الشيخ ما رواه أبو داود في سننه، ترى الحديث صحيح ولا تستغرب منه، فإنه كانوا يحجون في زمن النبي المشركون عبث الأصنام يحجون الكعبة، فكان النبي يسمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فالنبي شفيق على أمته يفرح بهذا التقرير فيقول قد انقد، يعني قفوا عند هذا الحد لتنجوا من النار والخلود فيها وحبوط الأعمال، لكنهم أتموا فهلكوا فقالوا بجهلهم إلا شريكا لك تملكه وما ملك. شوف الجهل، أول كلام آخر كلام ينقض أوله، سبحان الله عما يشركون. فلم ينفعهم الحج ولم ينفعهم الذكر ولم ينفعهم صلة الرحم ولم ينفعهم رعاية الحاج أو بناء الكعبة، ليش؟ لأنهم أشركوا ودعوا غير الله وذبحوا لغير الله فلم ينفعهم ذلك، كما قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات كاللات والعزى وصائد بينهم وبين الله ويقولون نريد منهم التقرب إلى الله، يقول أنا ما أريد من العزى وهبل ونحوهم الأصنام أن ينزل المطر أو أن يشفي مريضي، أنا أريد من الله، لكن إيش؟ لكن أنا مذنب وليس لي جاه عند الله مثل هؤلاء، فأجعل حينئذ هؤلاء وصائد وأقنعهم الشيطان أن هذه الأصنام والأحجار كالعزة وهبل واللات فيها أرواح متصلة بالله، فإذا دعاه وقال اشفع لي عند الله وعبدها بالذبح والدعاء وصلوا العبادة هذه وصلوا الطلب إلى الله فأجابهم الله بواسطة. فهذا شرك أكبر، لأنهم دعوا غير الله ولو بزعم أنه شفاعة. لكن المشركين المعاصرين يقول هذا توسل، والماضين يقولون عبادة. فالأولون أفهم من الحاضرين، الحاضرين يقول توسل، والأوائل يسمون عبادة لغير الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، عياذا بالله، نريد تقرب إلى الله، ولكن سموها عبادة. فهل الله قبل منهم مثل هؤلاء الوسطاء؟ لا، سمى فعلهم شرك أكبر وكفرهم الله. فقال الله تعالى في كتابه: ومن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك، ما استثنى من كان يدعو الصالحين، أن يأتي بعضهم بشبهة يقول أنا ما أعبد حجار مثل كفار قريش، أنا أعبد رجل صالح مثل البدوي. فالله ساوى بين اللات وهو رجل صالح يلت السويق الحجاج، وبين هبل والعزة وهم حجار، الحق في العبادة له، فلا فرق بين أن يعبد صالح في قبر أو يعبد حجر، كلها عبادة صرفت لغير الله. والله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق نهي، فالدل على العموم. يقولون نريد من الله التقرب، نريد شفاعتهم، هذا اللي يسموها طلب الشفاعة، هي عبادة لهم. فلا يحل الإنسان اليوم يحتج بأنه يتوسل للميت لأنه يعبد حقيقة، إذ أنه يقول: يا ولي الله، يا عبد القادر الجيلاني، يا رسول الله، اشفع لي عند الله، فيكون عابدا له بالدعاء، والدعاء عبادة وحق لله. فإن الدعاء حقيقته نداء، كما قال السهسواني علامة الهند، نداء لغائب مقرون مع طلب. فإذا قال: يا عبد القادر، يا رسول الله، اشفع لي عند الله، يا علي، يا فاطمة، يا أهل البيت، اشفع لي عند الله، صار عابدا لهم. والعبادة لا تكون إلا لله، لأنه وحده خلق، وحده رزق، وحده خلق، فلا يجوز أن يكون له ند في العبادة، ولا كما أنه لم يكن له ند وشريك في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة. عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصنع عبادات، يعني كان يعني يقر الضيف، يصل الرحم، أو كما قال، ينفع ذلك يا رسول الله؟ الأعمال الصالحة اللي يسويها تنفع عند الله يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، لأنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئة يوم الدين، إذ أنه لم يدعو الله سبحانه وتعالى يوم الدين، فكان كافر بالبعث، وكان مشرك يدعو غير الله، فلم ينفعه حينئذ صلة رحم، ولا أن يقري الضيف، أو حتى يحج، إلى آخره. وهنا ضربة أخرى من الشيخ، فإنه يقول: كانوا يعبدون أيضا الملائكة وعيسى، فلا تفرقوا بين الحجر والصالحين، لأن أولئك كانوا اتخذوا معبودات مختلفة، منها من يعد من الصالحين كالملائكة وعيسى بن مريم واللات وناس غيرهم من الصالحين، فلم يفرق النبي، كلهم أنكر عليهم الشرك، ولم يقل من كان يطلب الشفاعة من صالح كاللات وهو رجل صالح يلتف السويق الحجاج فهو ليس مشرك، من كان يعبد الحجر هو المشرك. كلهم القرآن وصفهم بالشرك ولم يستثني، وقاتلهم النبي كلهم ليكون التوحيد، ليكون العبادة حق لله وحده. نعم. فبعث الله محمدا ليجدد لهم دين آبائهم، دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، ولا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. سبحان الله، إذا كنت ممنوع، إذا جئت عند قبر النبي أن تقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو تدعو الرسول، أن هذا شرك أكبر، فكيف من يدعو من دونه، يدعو البدوي والحسين وست زينب وفاطمة وآل البيت وعلي من باب أولى وأحرى. فالصحابة لما كان ينزل بهم القحط والطواعين بعد وفاة الرسول الأمين، هل كانوا يأتوا قبل الرسول يقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله أن يزيل عنا هذا الكرب؟ لا، كان يأتوا لحيه يطلبون منه الدعاء كالعباس. فعمر ذهب إلى العباس قال كنا نستسقي بالنبي، أي نطلب النبي وهو حي، كما جاء الأعرابي إلى النبي ويخطف فقال ادعو الله أن يغيثنا، لكن بعد موت النبي جئنا لك يا عباس أنك رجل صالح من أهل البيت نرجو أن يستجيب الله دعاءك وأنت حي قادر أن تدعو. لعلمهم يقول ابن تيمية أن دعاء النبي في قبره شرك، أما طلب الشفاعة من النبي يوم القيامة يقيم الحساب فالنبي يبعث حي فيكلمه الناس ويذهب وهو حي فيسجد عند العرش ويلهم محامد لم يكن يلهمها فيقول يا محمد ارفع رأسك ستعطى شفع فيقام الحساب والنبي حي، فلا يقاس يوم موته على الآخرة يوم يبعث، فإن الشفاعة لله فلا يجوز أن ندعو ونطلب الشفاعة من ميت لأن الله ما أذن بها كما سيأتي. مثل الملائكة وعيسى ومريم وناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله محمد يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله لأنه خلق وحده رزق وحده فلا يكون له شريك ولا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا انتبه الآن، فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره، هذه ضربة استباقية ثابتة استفدتها من كتاب كشفش من كتاب أو من ما سيأتي ذكره من بعد. إذ أن الشيخ يريد أن يقول لهم، يقول للمسلمين ليحصن أنفسهم من الشرك، لا يغوكم ويلبس عليكم بقولهم إن نحن أهل توحيد لأننا نعتقد أنه لا خالق لا رازق إلا الله، فيفسر التوحيد بالربوبية. ليش؟ لأن كفار قريش كانوا يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، ومع ذلك حكم الله عليهم بالشرك لأنهم دعوا غير الله من اللات والعزة وجعلهم وسطاء وشفاعة عند الله. فلا يكفي أن يكون الرجل مؤمن بالربوبية، لابد أن يكون مؤمن بالربوبية وإيش؟ والألوهية، فهو إفراد الله بالعبادة وما معنى لا إله إلا الله. سؤال، من أتى بالأصنام إلى مكة؟ عمرو بن لحي أتى بها من الشام، أتى بالأصنام من الشام. طيب كيف عبدوها؟ هل يعني يمكن يعني مهما كان العرب عندهم شيء من العقل يعني أو عندهم عقل، يعني هل يعني شافوا أحجار وقالوا تسمع وترفع الدعاء؟ لبس عليهم الشيطان كيف؟ من جهتين اثنين، انتبه لها. الجهة الأولى كما قالها وذكرها ابن تيمية الله يرحمه، الجهة الأولى ما هي؟ جعل الشياطين تكلمهم من عند الأصنام فظنوا أنها لها إيش؟ أنها لها حياة تكلمهم من عند الصنم، حسبوا الصنم تكلم. الثانية أنها متصلة بأرواح إذا دعاها دعاه بل ولا ترفع حوائجهم إلى رب الأرض والسماوات في العرش. شفت الشبهة؟ فهذا أصل حينئذ. عمرو بن لحي كان عالم ولا جاهل؟ كان عالم ولا جاهل؟ أن أصل من أصول السنة أخذ العلم عن العلماء. شوف هذا لو أخذ عن هذا المبتدع في دين الله وش حصل لهم؟ أشركوا. فلابد الشخص يأخذ العلم عن أهله. سبب الانحراف كما قال الشيخ محمد بن وهاب في مسائل الجاهلية أخذ العلم عن غير أهله، لا تأخذ العلم إلا عن أهله الراسخين، لا يغروك ولو زخرفوا لك القول. فهؤلاء أخذ عامر بن الحي فأضلهم السبيل وعانتهم الشياطين. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله يشهدون بهذا، يشهدون بالربوبية وأن الربوبية لم تدخلهم في الإيش؟ في الإسلام، فاقرأ قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. في علم من علوم القرآن ألف فيه مثل الزركشي والسيوطي، اسمه من علوم القرآن علم المناسبات، سواء الآيات مع بعض أو آخر أو خواتم الآيات. لماذا الله ختم هذه الآية بقوله أفلا تتقون؟ لأنه قرر فيها لهم ما يؤمنون به، فهو يؤمنون أن الله خالق رازق وأن ليس له شريك في الخلق والرزق وملك السمع والبصر وإخراج الحي من الميت، فإن له شريك له. فاتقوا الله في العبادة فلا تعبدوا معه غيره، لأنه لا شريك له في الربوبية في الخلق والرزق، فينبغي أن يكون له شريك في الألوهية، أفلا تتقون؟ وضح الآن؟ جزاكم الله. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، هو اللي خلقها يعني ودبر أمورها، أفلا تذكرون فتؤمنون وتوحدوه بالإلهية. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فمن كان هذا حاله وله العرش العظيم مستوي عليه كما يليق بجلاله، أفلا يستحق العبادة وحده؟ من خلق العرش غيره ومن استوى عليه غيره؟ فلم تتقوا الله في توحيد الإلهية كما أنكم تدعون تقوى في الربوبية. قل من بيده ملكوت كل شيء، يا الله شوف حتى هذه ما حركتهم للتوحيد لله، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. طيب فأنا تسحرون؟ لا إله إلا الله، فهذا كيف سحر الشيطان عقلهم؟ سبحان الله العظيم، يؤمن بأن الله تفرد بذلك كله ويعبدوه تارة إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وتارة أخرى يعبدون هبل واللات والعزى، يشرك ويدعو غيره ويذبح لغيره بزعم طلب الشفاعة عنده، لا إله إلا هو. ولم يدخلهم هذا التوحيد الذي دعاهم للرسول إلا في الإسلام. فإذا حينئذ تعرف أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد إيش؟ من يقول فيكم التوحيد الذي جحدوا كفار قريش الربوبية ولا الإلهية؟
الإلهية.
الإلهية، فعبدوا غير الله. الربوبية هو التوحيد الله في الخلق والرزق، الإلهية هو إفراد الله بالعبادة. فالتوحيد الذي جحدوه توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، شوف يسمون الاعتقاد. فهم يصرفون الأسماء أو يصرفون المسميات الشرعية عن غير ظاهرها للتلبيس، فلماذا لا يسمونه توحيد؟ يسمونه الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقرب من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجل صالح مثل لات أو نبي مثل عيسى. مو كلهم يعبدون الأحجار حتى تقولوا نحن ليس كفار قريش عبدوا الأحجار. فقال لهم الشيخ لا فرق، لأنهم هم كانوا يعبدون هؤلاء وهؤلاء، ومع ذلك حكم الله عليهم بالشرك والنبي لم يحكم عليهم بالإسلام. وعرفت أن رسول الله قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. رأيت أحد؟ هذه نكرة في سياق إيش؟ نهي. النكرة إذا جاءت في سياق نهي تدل على إيش؟
العموم.
العموم، فأحد، لا رجل صالح ولا حجر ولا مذر، وكما قال تعالى له دعوة الحق وهي التوحيد والذين يدعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، الذبح كله لله، النذر كله لله، الاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات لله وقفة عند الدعاء. انتبه الآن. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. متى يكون الدعاء شركا أكبر؟ يكون الدعاء شركا أكبر أولا أن تعرف أن الدعاء عبادة، فإن الله قال ادعوا ربكم، فالله أمر به فهو عبادة دعاء، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، في حيث أنه ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله سواء للقبر والضريح ولو بزعم طلب التوسل والشفاعة شرك ولا توحيد؟ شرك، شرك بالله. قال السهسواني الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب، فهو لما يقول يا رسول الله دعا غائب، فإذا قرنه مع طلب فقال اشفع لي عبد الرسول، وإن سماه طلب شفاعة. انظر بعض القنوات التي يقال إسلامية وهي تخريبية للعقائد، والله يشرف عليها أناس دعاة على أبواب جهنم. أي والله، فزرت شخص من جيران الوالدة في مسجد صغير، فقلت أنا بجي أشرب معك الشاي اليوم يعني أو أزورك، فلما زرته كان ذلك فيه فائدة ولله الحمد، إذ فجأني بقوله لماذا اليوم المشايخ يقولوا على من دعا الرسول أو من دعا علي بن أبي طالب أو دعا أن هذا شرك، هذا توسل لا يسمى شرك. ففهمته أن هذا الذي تسميه توسل دعاء للنبي، دعاء للضريح، لأن الدعاء نداء لغاية مقرون مع طلب، والدعاء يكون لله عبادة، فإذا صرفه ولو بزعم أنه يريد قرب إلى الله بواسطة هؤلاء فقد أشرك. كفار قريش قالوا ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، فما أنقذهم أنهم يريدون من الله نزال المطر وأنهم لا يعتقدون هذا نزول المطر، ضرهم أنهم دعوا غير الله ولو بزعم طلب الشفاعة كما لبس عليهم الشيطان. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. إذن هذا هو تعريف الدعاء. فإذا دعا اليوم أحد في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فجاء إلى رجل صالح قال أده، فقال له أنزل المطر لنا، صار شرك أكبر لأنه طلب من شخص أمر لا يكون إلا لله، أو دعا غائب، أو دعا بشيء لا يمكن أن يأتي به إلا الله، قال اشفني أيها الطبيب بزعم أنه يخلق الشفاء له، هذا شرك أكبر. ولكن إذا دعا أو طلب من غير الله شيء يقدر عليه مثل إسعافه، نعم بإذن الله، مثل هذا ليس شرك. إذن يشترط حتى ينجو من الشرك إذا طلب من شخص شيء أن يكون حاضر قادر يسمع. أما قولهم النبي يشفع، نعم يشفع يوم القيامة يوم يكون حاضر يبعثه الله، أما في القبر فلو كان دعاءه لطلب الشفاعة صحيح لجاء الصحابة يدعونه، لكن كانوا يدعون العباس كما كان عمر يفعل، فدل أن دعاء الموتى شرك أكبر مخرج من الملة. قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح إزهاق، الذبح تعريفه تعظيم المذبوح له والتذلل له بإزهاق روحه بقطع الوجهين وحدهم، نعم تعظيم هذا شرك أكبر إذا صرفه للقبر. طيب أسألكم الآن، شخص ذبح لله عند القبر وشخص ذبح لصاحب القبر، وين الشرك وين البدعة؟ ها؟
البدعة ذبح عند القبر،
إذا ذبح لله عند القبر بدعة،
إذا ذبح عند القبر بدعة،
بدعة، لكن ذبح لصاحب القبر
هذه شرك أكبر.
شرك. كذلك رجل طاف حول القبر، متى يكون مبتدع متى يكون مشرك؟ الآن لو وراه لأخ شوف هذا ناس الكتاب، شخص طاف حول القبر متى يكون مشرك في طوافه ومتى يكون مبتدع؟ إذا طاف ليش؟ لله، بدعة، لأنه خصص القبر. فإذا طاف لصاحب القبر شرك، لأنه عبده بالطواف. واضح؟ كذلك الإمام مالك قال الدعاء عند قبر النبي بدعة. ليش؟ لأن تخصيص الصلاة أو الدعاء عند قبر ما لم يؤذن له يحدث، لكن لو دعا الرسول نفسه صار إيش؟ صار شركا. واضح الفرق؟ كما قال فلا تدعوا مع الله أحدا، والذبح كله لله. والنذر أن يقول يا بدوي لي نذر إذا شفعت لي بأن يشفي الله بنتي فلك فأذبح لك جزورا، شرك أكبر، لأن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك. قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والاستغاثة، الاستغاثة متى تكون شرك ومتى تكون جائزة؟ خلنا نختار منكم على آخر. الاستغاثة متى تكون شرك ومتى تكون جائزة الاستغاثة؟ ولا فقط شرك إذا كانت لله؟ طيب لو استغاث بشخص قال يا فلان أغثني، شرك؟ إذا كان حاضر قادر، لقوله تعالى فاستغاثه الذي هو من شيعته، صار شرك، صار يجوز. لكن استغاث ميت هذا شرك أكبر. واضح؟ طيب. وجميع أنواع عبادات الباطنة كالخوف والرجاء، والظاهر كالاستغاثة والنذر. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد، انتبه، إقرارهم بتوحيد الربوبية، خالق رازق الله وحده، لم يدخلهم بالإسلام، لأنه ما وحدوا الله في العبادة، كان يدعون الله ويدعون الأصنام. ونقصتهم ملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم، حتى لو قالوا يريد شفاعتهم عبدوهم بقولهم يا ولي الله اشفع لي، يا لا تشفع لي، عبدوهم بهذا. ولو كان يعتقد أن ينزل المطر ولا ينزل المطر إلى الله، لكن أصل تقربهم إليه بالعبادة صار عبادة لهم شرك أكبر. واضح؟ يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون هو توحيد الإلهية، وهو معنى قول لا إله إلا الله. الإله عندهم هو الذي يقصد لهذه الأمور. هل الإله معناه أنك تقصد بينزل المطر؟ لا، الإله ينبغي أن يكون هو الذي يعبد وحده لا شريك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو شجر أو قبر، فمن دعاه فقد أشرك ولو بزعم طلب الشفاعة. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون ذلك، أن ذلك لله وحده، يعرفون أنه خالق رازق كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، السيد البدوي، يدعوهم إلى كلمة، فأتاهم النبي يدعوهم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد تلفظ بها، فليس أن تقول لشخص قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، حتى يعرف معناها وينقاد إليها ويعمل مقتضاها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والعبادة، يعلمون، فلذلك أنكروا على النبي وقال لا، نعبد الله ونعبد الآلهة، إله واحد ما يكفي، أجعل الآلهة إله واحدة؟ شوف الخصومة والكبر، انشق لهم القمر، أتى الله لهم بالقرآن، يا الله، عدة معجزات، أبوا إلا الكبر والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه كان واجب عليهم فلم يفعلوا. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن النبي يدعون توحيد العبادة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن الجهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب اليوم من يدعي الإسلام ولا يعرف تفسير هذه الكلمة. صدق الشيخ، تمر على عوام كثير تقول ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أخي، يأخذك بالصوت هكذا ما يعرفها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أخي، طيب إيش معناها؟ فكيف يكون في هذا خير وكفار قريش يعرفون معناها وهذا لا يعرفها؟ كفار قريش كيف عرفوها معناها؟ النبي قال لهم قل لا إله إلا الله، قالوا يريد توحيد العبادة، لا، في آلهة تدعى من دون الله اللات والعزة اللي يشعرن عند الله، فأنكروا على النبي. وهؤلاء إيش يقولوا؟ يقولوا لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق إلا الله. فإذا دعا البدوي إذن ما ناقض الكلمة، لأن لا خالق لا رازق إلا الله. فلو فسروا بتوحيد العبادة لأنكروا على أنفسهم، صحيح؟ إذن ليس المقصود تلفظ بحروفه من غير اعتقاد. القلب حاذق منهم من يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. وهؤلاء المتكلمون، جماعة التبليغ زاروني مرة في منزلي لما سمعوا أني في المسجد، أنكر عليهم كما أنكر الشيخ علي بن باز، وقال جماعة التبليغ والإخوان من الفرق الهالكة، يعني يثنون من هذا من كلامي عليهم. وشيخنا الفوزان عضو هيئة العلماء، شيخ صالح الفوزان، يقول هذه الدعوة التبليغ اللي يدقون الباب على الناس يقول تعال نخرج في سبيل الله 3 أيام، قالوا يريدون أن تحل محل دعوة التوحيد. نعم. فقلت لهم إذا رأيت القبور في بنغلاديش أو يطاب حولها أو في أي مكان في العالم تنكرون عليهم؟ قالوا لا ما ننكر. إيش تدعونهم وهم يطوفون حول القبر ويسجدون؟ قال نأمرهم بالخروج معنا. طيب بعد ما يخرجوا تعلمونهم؟ قال لا، يعني نأخذهم معنا، يعني يقصدون ندعو الناس من المقاهي للصلاة. يا أخي أنت الآن مشرك، كيف يستفيد منك الناس؟ فأخذ الشيء لا يعطيه. لا إله إلا الله. إذا لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله هو تعريف الأشاعرة لذلك. ومخترع جماعة التبليغ اسمه الياس كان دوبنديا أشعريا، ذلك كل جماعة التبليغ يركزون على الربوبية كما فصحوا لي ذلك، اعترفوا لي، قال نحن ندعو للربوبية. إيه؟ لأن غاية التوحيد عندهم عند الدوبندية والأشاعرة أن الله خالق رازق. جو هنا المملكة وعرفوا معنى الفرق بين الألوهية والربوبية. المواطنون هنا من التبليغ الذين الحمد لله اجتهد العلماء في الإنكار على الجماعة حتى عرف كثير من الناس أمرهم، فكانوا يعترفون لي والله، يقولون نحن لا ندعوك هذا كذا، معنى يفرقون، لا ندعو للألوهية ندعو للربوبية، الله خالقنا الله رازقنا رقي قلوب العوام. طيب أمرون بإله واحد؟ ما يأمرون. إذا غاية التوحيد عندهم الربوبية، مثل ما كان شيخهم الديبندي المتكلم يقول ذلك، لأن معنى لا إله إلا الله عندهم لا قادر اختراع إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي أرسل الله به الرسل وهو التوحيد إفراد بالعبادة يعني الذي لا يقبل من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من جان، أفادك فائدتين. الأولى أن تفرح بفضل الله عليك أنك موحد غير مشرك، قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرح وخير لهم مما يجمعون. بعض الناس أكثر فرحهم بالمال، أكثر فرحهم بالجاه، لا يفرحون بنعمة الله عليهم بالتوحيد أو السكن في هذه البلاد الآمنة من الشرك. افرح بهذا واشكر الله على هذا يا أخي في نعمة الأمن. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وقد يقولها هو جاهل فلا يعذر، وقد يقولها هو يظن أنها تقربه إلى الله، نعم، فحينئذ قال رحمة الله عليه وهي تقربه إلى الله، قال كما كان يظن المشركون خصوصا إن الله ألهمك تعالى ما قص من قوم موسى اجعل لنا آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. نعم، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، نعم قد يكون عندهم علم بشيء من القرآن من التفسير، ومما تعلموا يلبسون على الناس، فاستعد لهم. فلا تجادل أحد إلا وعندك علم بواقعهم وعندك علم من الشريعة مما يرد على شبههم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم مقدمهم ومقدمهم لربك لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تأتينهم من بين أيديهم من خلفهم من عن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وصغيت إلى حججه وبيانه فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، العام من الموحدين يغلب 1000. كيف؟ إذا تعلم العام الرد المجمل الذي سيأتي أن العبادة لا تكون إلا لله، مهما عدد له الملبس سيهزمه فيقول أنا الدليل هذا ما أعرف ماذا تقول، إن أعرابي جاء دعا النبي، فالنبي قبل دعاءه في النوم وكان في القبر إلى آخره. يقول أنا أعرف العبادة تكون لله. فهذا الموحد اللي عنده هذه الثقافة سيهزم ألف المشركين، وإن جندنا لهم الغالبون. فحينئذ فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم غالبون بالسيف والسنان. أهل التوحيد في وقت الضعف يدعون بالحجة واللسان، وقت القوة بالسيف والبنان. فالذي أخاف على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح، مثل قوم نوح لما كان عندهم سلاح مع موحدين أشركوا، فكل من بعدهم اليوم إن أعرض عن دراسة التوحيد فهو عرضة للشرك. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بشبهة من القرآن إلا فيها إيش؟ رد عليه، كما قال ابن تيمية. مثاله، كنت أتجول بالحج أنا لعملي عضو دعوة في التوعية بالحج، فرأيت رجل من بعض البلدان العربية يقول أنتم ليه تحكمون على من دعا الرسول بالشرك؟ ليش؟ قلت له طيب شرك لأنه دعاء غير الله. قال لكن في القرآن، يعني مشايخنا يقولون ببلدنا أن هذا ليس بالشرك، قال في القرآن وابتغوا إليه الوسيلة. فهذا جاء بشبهة من القرآن فيها رد عليه، لأن ابتغى إليه الوسيلة. أريته أن ابن عباس قال الطاعة، توسل الله بطاعته بتوحيده لا بدعاء غيره عكس. فرجع الرجل عن الشرك والحمد لله. ولا يأتونك بمثل، يعني بشبهة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم، فأهل الباطل مثل طارق السويدان جاء من شبه من القرآن. وشي قال طارق السويدان؟ هو من أكابر جماعة الإخوان المسلمين، وهم هذه الجماعة قنطر للشرك وهم لا يشعرون. قال السويدان، قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليشرك فليكفر. قال هذه الآية تدل على أنه يجوز للرجل أن يكون يهودي نصراني إلى آخره، لأن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أكمل الآية، في الآية رد عليه، إنا اعتدنا للظالمين الكافرين. إذن لا يأتيهم بمثل ولا يأتون بشبهة إلا في نفس الشبهة التي أتوا بها رد إيش عليهم. قال وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. وغدا إن شاء الله سنتعرض للجوابين المجمل والمفصل، ونلقاكم غد. صلوا معنا المغرب لنكمل المتن إلى آخره بعد صلاة العشاء. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واجز خير قادتنا ولاة أمورنا. اللهم من أراد هذه البلاد بشر سرا وجهارا فمكر مكرا كبارا، فاللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.